الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب الكبائر، تفضل يا شيخ.
باب ما جاء في الكذب على الله أو على رسوله.
نعم، الكذب أيها الإخوة صفة ذميمة، وقد نهى الله عنه، والمؤمن لا يكون كذابا. فإذا كان هذا الكذب على الله كان أعظم جرما، فالكذب على الله أو على رسوله صلى الله عليه وسلم من أكبر الكبائر. كان يقول أحدهم إن الله أحل كذا أو حرم كذا بدون دليل من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فينسب إلى الله شيئا لم يقل، فهذا أعظم الكذب. قال تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. قال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وقال تعالى: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. فالكذب على الله يتنافى مع الإيمان، وهو أعظم أنواع الكذب. قال لك إنسان: أنا قلت أن الله أحل كذا أو حرم كذا، حكم هذا إيش؟ كبيرة من الكبائر، بل أكبر الكبائر، وهي الافتراء على الله. فالكذب أن يخبر بأمر خلاف ما هو عليه في الواقع. طيب اقرأ.
وقول الله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، الآية. وقوله تعالى:
نعم.
وقوله تعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة.
طيب، الكذب هو محرم بشكل عام، يعني الكذب محرم، وبعضه أكبر من بعض. الكذب في الشهادة، الكذب في القصة، الكذب في هذه يعني عدة مواطن للكذب، لكن بعضها أشد من بعض. إذا كان فيه أخذ لمال الغير أو الشهادة بما لم يشاهد، هذه من أنواع الكذب. والكذب على الله أو رسوله أعظم شيء. قال تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، يعني لا يوجد أظلم من ذلك. طيب، والآية الأخرى ذلك المصنف قال: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فالآية التي ساقها المصنف رحمه الله، وهذه الآية تدل على أن القول على الله بغير علم من أظلم الكذب. وقال الله تعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. فهذا فيه ماذا؟ وعيد. وقلنا كل ذنب فيه وعيد للآخرة فهو إيش؟ يدل على أنه من الكبائر. فالآية الثانية فيها وعيد أنه يوم القيامة يأتي وجهه مسودا أمام الخلائق، يفضحه بهذه العلامة والعياذ بالله. والكذب على الله قد يكون في العقيدة، كقول النصارى: اتخذ الله ولدا، فينسبون الولد لله ويقولون إن عيسى ابن الله. والكفار كانوا يقولون الملائكة بنات الله، فينسبون له البنات، مع أنهم يكرهونها لأنفسهم. قال تعالى: ويجعلون لله ما يكرهون، وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، أن لهم الحسنى. فهذا من أنواع الكذب وهو محرم. طيب أقرأ.
وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه أن
ويدخل في هذا الكذب أيها الإخوة الذي يختلق الأحاديث المكذوبة، يأتي يعني بحديث يفتريه أنه قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فوضعه لهذا الحديث من الكبائر، وورد في السنة الوعيد الشديد على من صنع ذلك، أنه أن المرء يأتي بأحاديث يختلقه ويقول قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. فدل الحديث والقرآن على أن الكذب على الله وعلى رسوله من كبائر الذنوب. سيأتي معنا الحديث، اقرأ.
وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن كذبا علي ليس ككذب على غيري، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.
نعم، الكذب كله حرام، لكن لذلك قال: إن كذبا علي ليس ككذب على غيري، يعني كذب على غيري محرم وكذب علي محرم، لكن الكذب علي يكون أشد. لذلك قال: ومن كذب علي متعمدا، يعني متعمد، فخرج من ذلك من أخطأ أو نسي، فليتبوأ مقعده من النار. مقعده يعني تبوأ، يعني يحجز له مكانا، وهي المكان، يتبوأ يعني يتحرى مكانه من النار، وهذا فيه الوعيد الشديد في الآخرة. طيب.
ولمسلم عن سمرة بن جندب رضي الله عنه مرفوعا: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين، فهو أحد الكاذبين.
كاذبين، نعم. هذا رواه مسلم عن جندب مرفوعا، يعني إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه أن المرء لا يحدث بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مكذوب، وهذا يدخل فيه: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين. ما يصير، يعني لا يصح أن تأتي بحديث ضعيف، يعني حديث موضوع يعني مكذوب، وتستشهد به بدليل أو بخطبة، وهذا فيه وعيد شديد. لا يقول يعني هذا على ذمة غير الذي روى أو كذا، أو هو موجود في الكتب، هذا لا يبرئ. فليس كل موجود في الكتب يقال، فعلى المسلم أن يتحرى من الكتب ما هو صحيح بين ظاهر يصلح للناس، ينتقيه انتقاء فيخبر به الناس. طيب.
باب ما جاء في القول على الله بلا علم.
نعم، هذا أيضا هو القول على الله بلا علم. ما مضى أنه في الباب الذي قبله أنه في الكذب، يعني يعرف أنه هذا غير صحيح ويكذب، هو الفرق بينه وبين هذا الباب. قد يقول بعض الناس: إذن هذا الباب مكرر، هذا داخل في الباب السابق. لا، هذا الباب أنه يقول على الله بلا علم، يعني ما يسمي العام إيش، يشير، يعني يقول الكلام حلال لا حرام، هذا جاء. طيب هل عندك دليل؟ هل اطلعت على المسألة؟ هل قرأت؟ إذا قال أهل العلم: ولو كان صحيحا أثم، لأنه قاله بلا علم بصحته. واضح؟ نعم. والأصل لا يقال على الله إلا بعلم، فلذا كان السلف رحمهم الله من الصحيح، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يخبر بالشيء حتى يأتي إليه الوحي. تقرؤون في الأحاديث: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل عليه الوحي وقال: ارجع يا فلان كذا وكذا لا أجد لك عذرا. من السائل انتظر حتى نزل عليه وحي ثم أخبره كثير في مواضع كثيرة. إذا هذا الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتكلم من عنده إنما ينتظر الوحي. كذلك الصحابة رضي الله عنهم والعلماء يتأخرون في الجواب على المسألة إن لم تتضح لهم يؤخرونها. كذلك العلماء المعاصرين تجد العالم ابن باز يقول نجتمع لها في اللجنة الدائمة نعقد لها اجتماع وننظر. ويقول في مسألة أرسلتها إلى الشيخ صالح الفوزان ولم يتبين له شيء الشيخ يعني فلان وفلان لم يتبين له شيء ننتظر يعني إلى الآن حتى ينظرون في الأدلة ويخرجون له المسألة بصحة أو عدمها. وحتى بعض الخصومات تتأخر في القضاء لينظروا في المصالح. الإنسان لا يتكلم إلا بعلم. طيب
قول الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق إلى قوله وإن تقولوا على الله ما لا تعلمون.
نعم هذه الآية يعني وغيرها من الآيات جعل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله. انظر فجعل فوق الشرك مما يدل على خطورته جعله فوق الشرك. قال ولا تقف ما ليس لك به علم. إذا لم يكن عندك علم فلا تتكلم ولا ضير إن قلت لا أدري. فإن من قال لا أدري فقد سلم وهذا فضيلة. لأنك إذا خضت في الكلام بغير علم عن كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ارتكبت ذنبا ورذيلة. قد كان الصحابة رضي الله عنهم والأئمة إذا سئلوا عن أمر يعني لم يحضرهم عنه جواب صحيح توقفوا. إمام مالك سئل عن 40 مسألة وكان الذي يسأله قادما من بعيد يعني من بعيد سأل عن 40 مسألة لم يجب أجابه عن 4 منها وقال عن 36 لا أدري. فقال له الرجل جئتك من بعيد وأتعبت راحلتي وتقول لا أدري؟ قال نعم اركب راحلتك واذهب إلى بلدك وقل سألت مالكا فقال لا أدري. فإن قول مالك هذا رفع من قدره لأنه لم يعرف ولم يفتري على الله الكذب وأنجى نفسه. كيف يجيبه بأمر يرتكب فيه ذنب والآخر يسلم؟ لذا ابن القيم له كتاب اسمه ماذا؟ إعلام الموقعين يتكلم عن هذا الموضوع. أنك أنت كأنك توقع عن الله يعني تتكلم بهذا تعطي هذا الأمر بالوجوب أو محرم. وذكر يعني أدلة كثيرة في هذه يعني المجموعة وهي إعلام الموقعين عدة مجلدات يتكلم عن هذا الأمر. طيب اقرأ.
قال أبو موسى رضي الله عنه من علمه الله علما فليعلمه الناس وإياه أن يقول ما لا علم له به فيكون من المتكلفين ويمرق من الدين.
نعم الذي علمه الله علم ينبغي أن يعلم الناس بهذا العلم الذي تعلمه ويرشدهم يجب عليه ذلك ولا يبخل على العلم. يقول أجلس أحفظ وراجع المتون وأجلس. طيب الآن تعلمت أنت إمام مسجد أو في المواقع الآن هذا انشر علم الناس انشر هذه الأحاديث في الحالة بالحسابات اللي عندك أو إن كنت مدرس الطلاب، إن كنت إمام مسجد في الخطب، يكتم هذا العلم، هذا كتمان العلم من الكبائر، أن الله علمك وهو الذي يسر لك الأمور، فينبغي أن تعلم البشر. وكتمانك للعلم، هل من علمه الله علما فليعلمه الناس، هذا أمر، وإياه أن يقول ما لا علم له به. فإذا علمت الناس انتبه أن يعرض عليك حديث يشكل عليك، لا تقل ما لا علم لك به، اسكت، قل أبحث عنه، راجع هذا الحديث، لعلنا نراجع في المرة القادمة ونعطي في هذه المسألة ما له به، فيكون من المتكلفين ويمرق من الدين. فيكون من المتكلفين، قال الله تعالى وما عن رسوله، وطلب من رسول أن يقول وما أنا من المتكلفين، فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا ما يوحى إليه وما ينزل عليه، ولا يأتي بشيء من عنده، لأن هذا تكلف وهو بريء من التكلف. والتكلف أيها الإخوة، وهو أن يقول، من يقول على الله بغير علم في أمور الدين، هذا يسمى إيش؟ تكلف. ثم إنه قد قال يمرق من الدين، كما قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، يجرؤ على الكذب على الله وعلى القول على الله بغير علم. ويمرق من الدين يعني يخرج من الدين، فخروجه من الدين هذا دل على أن هذا العمل إيش؟ كبيرة من الكبائر، وهو أن يقول على الله الكذب فيمرق من هذا الدين. طيب.
وفي الصحيح عن ابن عمرو رضي الله عنه مرفوعا
إن الله، لأن أيها الإخوة الجهل كما يقول أهل العلم على نوعين، جهل مركب، يعني مركب، وجهل بسيط. الجهل المركب وهو إيش؟ يعني أنه جاهل ويتكلم بجهل، يقول يجوز ما يجوز، فهذا وقع بجهلين، جهله بالمسألة والجهل وهو الافتراء والكذب، جاهل ويعد نفسه عالم، فهذا يسمى جهل إيش؟ مركب. والجهل البسيط إيش؟ الجهل البسيط يجهل هذه المسألة ويقول لا يتكلم فيها، لا يعلم، هذا جهله أقل. والذي يجهل ويتكلم بجهل هذا يسمى جهل مركب. الجهل على نوعين، جهل مركب وجهل بسيط. طيب.
وفي الصحيح عن ابن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذ لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا.
نعم. هذا الحديث الآخر وهو في هذا الباب يدل على ضلال من تكلم على الله بغير علم. قال في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا، يعني من قول النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، يعني العلم الذي يكون في قلوبهم لا ينتزعه الله عز وجل، إنما يقبض العلم بماذا؟ بموت العلماء، كما في زمن نوح وضعوا أشياء، فلما ذهب العلماء فخرج جيل الجهال فأشركوا بالله، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما، إذا لم يبق عالما يعني ذهب العلماء، اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا، يعني سئلوا عن مسائل لا يعرفونها، فأفتوا بغير علم، ما عندهم علم، ما درسوا ولا مروا على كتب كذا، قالوا حلال حرام. الآن تشاهدون في بعض البرامج والتلفاز من يأتي بالعجب، يأتي بقول هناك 40 قول في المسألة، لا يوجد قول واحد أخذه هذا، جاء بقول لم يرد عن هذه 40. أو من يأتي يعني أشياء لا توجد في الكتب، كيف هذا تعلم؟ كيف قرأ؟ هو ما قرأ، هو قفز على الإعلام وجلس ثم تكلم. والناس يحبون الشخص المفوه الذي يتكلم وكذا، لكن ائت بدليل. لابد كل مسألة تذكرها للناس بكلام تربط بعد الكلام هذا إيش؟ دليل، أو تقدم الدليل ثم تشرح هذا الدليل. أما كلام إنشائي كل واحد يستطيع أن يتكلم كلام إنشائي يعني دون أدلة، لكن تربط الناس بالدليل، قال الله تعالى كذا، تقول كلام ثم تقول قال الله تعالى كذا. طيب، فهذا فيه أنه في آخر الزمان يقبض العلم بذهاب العلماء، فيكون الناس، وقد يكون هذا في مكان دون مكان، قد يذهب علماء بلد ولا يكون عندهم انتشار مثل الوسائل الآن أو التواصل، فلا يكون عندهم علماء فيأخذون رؤوسا جهال، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، ضلهم وضلوا من غيرهم، لأن الإفتاء بغير علم قد يقتل الشخص وقد يقتل الذي أفتى له، أليس كذلك؟ قد يقتل الشخص كما الرجل الذي قتل كم؟ 99 نفسا، فذهب إلى العابد ما عنده علم، عابد، فقال ليس لك توبة، أكمل به 100 قتله. وقد يقتل الشخص الذي سأل، كالرجل الذي سأل به شج في رأسه، قالوا يغتسل فاغتسل فمات، وهذا سيأتي معنا في شرح بلوغ المرام، قال قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا فإن شفاء العي السؤال، يعني سألوا لماذا لم يسألوا ويبحثوا، لماذا قالوا لا اغتسل، يكفيه التيمم عن هذا الجرح، فلذلك ضلوا وأضلوا. طيب اقرأ.
باب ما جاء في شهادة الزور.
نعم، شهادة الزور أيضا وهو من الكذب، وشهادة الزور من الكبائر الموبقة والعياذ بالله، وهو يدلي بالشهادة وهو كاذب فيها، إما لأجل مساعدة المشهود له. والناس اليوم يعدون شهادة الزور من المساعدات، تشهد معي؟ قال أشهد معك. طيب هذا هل أنت شهدت؟ قال لا، أنا أفزع معه فزعة وأذهب. لا، هذه شهادة زور، شيء لم تشاهده تكذب، هذه شهادة زور. وهناك من يأخذ مال على هذه الشهادة، قال أتي شهود تدفع كذا وكذا. والزور والتزوير هو تزيين الشيء حتى يصبح كأنه حقيقة، تزيين الزور هو تزيين الشيء حتى يصبح كأنه حقيقة. ويزوره أي ينقمه ويحسنه حتى يظهر، ويحسنه حتى يظهر للناس كأنه حقيقة. فالزور هو إظهار الشيء على غير حقيقته، طيب اقرأ.
وقول الله تعالى واجتنبوا الزور.
نعم، واجتنبوا الزور، أمر الله تعالى باجتناب الزور، واجتنبوا قول الزور، لأن الزور محرم، قال فاجتنبوا، وقال الله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. والزور من المحرمات التي أمر الله تعالى باجتنابها، وهي الكذب في الشهادة. والاجتناب يعني الابتعاد عنه وكل وسيلة توصل له. طيب.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: إن الطير لتخفق بأجنحتها وترمي ما في حواصلها من هول يوم القيامة، وإن شاهد الزور لا تزول قدماه حتى يطبو مقعده من النار.
نعم، هذا يدل على حتى يتبوأ مقعده من النار، يدل على أن شهادة الزور ماذا؟ كبيرة من كبائر الذنوب. وهنا هو الشاهد: وإن شاهد الزور لا تزول قدماه حتى يتبوأ مقعده من النار. هذا هو الشاهد من الحديث، وهذا وعيد شديد يعني يحجز له مكان في النار من يصنع ذلك. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الشهادة فقال: هل ترى الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد. قال: ترى الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثلها، يعني الشيء الذي شاهدته مثل رؤيتك للشمس، أحسنت الواضح، فاشهد، على مثلها فاشهد. فلا تشهد إلا إذا كنت متيقنا لما تشهد به. قال تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. أما إذا لم تكن متيقنا، عندك شك ولم تكن عالما بما تشهد، فإياك أن تشهد، واحذر أن تبني شهادتك على الظن، لأن الظن كما قال تعالى: لا يغني من الحق شيئا. طيب أقرأ.
ولهما من حديث أبي بكرة رضي الله عنه: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت.
كررها وليته سكت، يعني شفق بالنبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يكرر الكلمة لحكمة حتى ترسخ في الذهن، يحفظها الإنسان، وحتى يتبين للمرء حرمتها يكررها. فقال: ألا وقول الزور، يعني قول الكذب، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت، يعني يكرر ذلك قالوه شفقة به عليه الصلاة والسلام. الشهادة الباطلة على شيء لم تشاهده أو لم تتيقن منه وقعت بكبيرة من كبائر الذنوب. طيب.
باب ما جاء في اليمين الغموس.
نعم، اليمين أيها الإخوة الغموس، وهي اليمين التي يحلف صاحبها على أمر ماض يعني مضى وهو كاذب متعمد. كان يقول: والله إن هذه السلعة اشتريتها بكذا وكذا، وهو كاذب، ليغر يعني يغرر بالزبون، أو يقول قيمتها كذا وكذا، أمر مضى حلف عليه وهو يعلم أنه كذب. هذا يعد إيش؟ يمين غموس. وسميت غموسا لأنها تغمس صاحبها غمسا بالإثم في نار جهنم والعياذ بالله، وليس فيها كفارة يمين، عليه أن يتوب لعظمها، أن يتوب إلى الله أن هذا العمل كبيرة من كبائر الذنوب تغمس صاحبها في النار. واليمين تنقسم إلى ثلاثة أقسام: اليمين بنفسها، أولها اليمين اللغو، وهي التي تأتي على لسان الإنسان من غير قصد، قال: ولا تقهوى ولا تجلس، هذه تسمى إيش؟ لغو، ليس على كفر، لم يجلس، لم يشرب القهوة، مشى، ليس. والدليل عن عائشة رضي الله عنها قالت: أنزلت هذه الآية: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، في قول الرجل: لا والله، بلى والله، يعني على يمين هذه اللغو. ثانيها اليمين المنعقدة أو اليمين المكفرة أو المكفرة، وهي التي يقصد عقدها على أمر مستقبل، أن يقول والله لا أفعلن كذا، والله لا أفعل كذا، يعني في المستقبل، وهي التي تجب فيها الكفارة. ولهذا قال تعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين إلى آخر الآية. كفارة يطعم 10 مساكين أو يكسوهم، فإن لم يستطع إطعام أو كسوة صام 3 أيام، لا أن يذهب إلى 3 أيام وهو يستطيع إيش الإطعام. ولا بأس إن وكل يعني بعض اللجان أعطاهم المال وهم يعني سعوا فيما في الدفع هذه إلى إطعام 10 مساكين أو كسوتهم. طيب اقرأ.
عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا من حلف.
أما الثالثة ما ذكرنا، الثالثة اليمين الغموس، وهي الحلف على أمر ماض كاذبا متعمدا، وهذه ليست فيها كفارة وإنما فيها التوبة والاستغفار. وإن لم يتوب منها فإنها تغمسه بالإثم وفي نار جهنم. كأن يحلف أنه رأى فلان، أنه رأى فلانا يفعل كذا وهو لم يره ويعلم أنه لم يره، أو يحلف على سلعة أن ثمنها علي كذا وكذا. طيب اقرأ.
عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا من حلف على مال امرئ مسلم بغير حق بغير حقه لقي الله عليه غضبان. ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا.
نعم، هذا يحلف حتى يأخذ مال أخيه بغير حق، يلقى الله وهو عليه غضبان. هذا الدليل على ماذا؟ على أن هذه اليمين الغموس كبيرة من كبائر الذنوب، يغضب الله عليه. وإذا غضب الله على المرء دل أن هذا كبيرة من كبائر الذنوب، وإذا غضب وأبغض الله المرء نادى جبريل قال إني أبغض فلانا فأبغضه فيبغضه من في السماء ويجعل له إيش يعني عدم القبول في الأرض. وإذا بعكس من أحب ينادي جبريل أن يحب فلانا فيحبه جبريل، وينادي في السماء فيحبه أهل السماء ويجعل له القبول في الأرض. طيب اقرأ.
ولمسلم عن أبي أمامة رضي الله مرفوعا من اقتطع حق امرئ مسلم بغير حق بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان.
ها كيف؟ لا، هذا الحديث الذي رواه عن ابن مسعود من حلف على مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان، ثم قرأ هذه الآية النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من حديث عبد الله بن مسعود مرفوعا. ولمسلم عن أبي أمامة مرفوعا من اقتطع حق امرئ مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان، هذه أيضا أخرى أخذها وإن لم يحلف كذلك فيكون عليه غضبان، قال أنا ما حلفت كيف أغضب علي. طيب وفي رواية،
وفي رواية من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله، قال وإن غضيبا من أراك.
نعم، هذه أيضا هو اقتطاع المال بغير حق يعد كبيرة، وإذا اقتطعه هو حلف يعد أيضا كبيرة، وإذا حلف على هذا الشيء فإنه أوجب الله عليه له النار وحرم عليه الجنة، هذا دل على أن هذا العمل ماذا كبيرة. قال من اقتطع في رواية للحديث حق امرئ مسلم بيمينه، يعني حلف باليمين تسمى يمين يعني فحلف فأخذ فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا، يعني لو كان حلف على شيء يسير يسيرا يا رسول الله، قال: وإن كان من أراك، يعني ولو كان سواك، هذا قطعت سواك حلف أنه له فيدخل في هذا. ليس المقصود فقط الأرض بل بكل شيء حلف أنه له وهو ليس له. فهذا على القاضي أن يعرف مثل هذه الأحاديث ويحفظ مثل هذه الأحاديث ويذكر فيها المتخاصمين. يقول: أنت تأخذ شيء من أمر الدنيا، الله إن أبغضك يجعل لك، يبغضك من في السماء ويبغضك من في الأرض ولا يجعل لك قبول، وكذا يذكر بهذا الحديث. ثم يعطيه، يقول: لا، راجع نفسك، أمهلك يوم، راجع لعلك أخطأت، لعلك كذا، حتى أن هذا الشخص يعني يتراجع. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإياكم.